الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها بعدما انتهى من شروط الجمعة، وذلك من إلزام المقيم الصحيح المستوطن بهذه الصلاة وأن يتقدمها خطبتان، شرع، وكذلك كلامي على الخطبة، شرع في ذكر مستحبات يوم الجمعة على وجه العموم. فذكر أولا الاغتسال، ودليله حديث أوس بن أوس: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب كان له بكل خطوة عمل أجر سنة صيامها وقيامها، هكذا جاء في الحديث. الشاهد: من غسل واغتسل. وجاءت أحاديث أخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، ومن أتى الجمعة فليغتسل. واختلف العلماء في حكم الاغتسال يوم الجمعة. جمهور أهل العلم على الاستحباب، أنه مستحب استحبابا مؤكدا، واستدلوا بالأحاديث الواردة في الأمر بالاغتسال كحديث أوس: من غسل واغتسل، وحديث كذلك أبي سعيد: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وحديث كذلك: من أتى الجمعة فليغتسل. وذهبت الظاهرية وبعض العلماء المحققين كابن دقيق العيد وغيره إلى وجوب الاغتسال يوم الجمعة، وقالوا إن هذه الأحاديث فيها الأمر، والأمر الأصل فيه أنه يدل على الوجوب، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والمراد بالمحتلم البالغ، المراد بالمحتلم البالغ، ليس معناه يعني قبل ما يأتي الجمعة نام واحتلم، لا، إنما المراد بالمحتلم هنا البالغ، البالغ، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي تقطع الصلاة أنها المرأة الحائض، ليست معنى الحائض أنها عندها حيض أثناء المرور، وإنما المراد إيش؟ البالغة، الحائض يعني البالغة، وهنا المحتلم المراد به إيش؟ البالغ، المراد به البالغ، لأن من علامات البلوغ الاحتلام، من علامات البلوغ الاحتلام. فاستدلوا بعموم هذه الأدلة، لكن الجمهور لم يرتضوا الاستدلال بها على الوجوب لوجود صارف، وهو حديث سمرة بن جندب، سمرة بن جندب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أبو داود والترمذي وحسنه بمجموع طرقه العلامة الألباني، لأن في بعض طرقه من رواية الحسن البصري عن سمرة، والحسن البصري لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة فقط، لكن الشيخ الألباني ذكر له بعض الطرق الأخرى التي يرتقي بها إلى درجة الحسن، إلى درجة الحسن. فقالوا هذا الحديث من الأحاديث التي صرفت هذه الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب، واستدلوا أيضا بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة ثم خرج من بيته، إلى آخر الحديث. فقالوا قال من توضأ ولم يقل من اغتسل. وأما حديث سمرة صريح في أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب، لأنه قال من توضأ، إذن هنا ذكر إيش؟ الوضوء. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، هذا ونعمة فعل مدح، فعل مدح. طيب، ثم قال ومن اغتسل فالغسل أفضل، والأفضل لا يكون واجب، الأفضل لا يكون واجبا. فإذا صح الحديث فلا شك أنه صريح في عدم الوجوب، لكن الظاهرية قالوا هذا الحديث لا يقوى إسناده مثل الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. فحديث أبي سعيد هذا متفق عليه، غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم. المهم المسألة فيها عراك وفيها نزاع. واستدل أيضا الجمهور بأثر جاء عن عمر أنه كان يخطب في المسجد، فدخل رجل، وفي رواية جاءت أنه عثمان، فقال له لما تأخرت؟ قال كنت في بعض حاجتي فتأخرت حتى لم أغتسل. قال له حتى الاغتسال لم تغتسل؟ فلم يأمره بالذهاب للاغتسال، فلو كان الاغتسال واجبا لا أمره بالاغتسال. واستدلوا بأدلة نحو ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر قولا وسطا، فقال إذا كان الآتي إلى الجمعة يؤذي المصلين بروائحه الكريهة إذا لم يغتسل فواجب عليه الاغتسال، لأن أذية المسلمين محرمة، فيكون الغسل حينئذ واجب. طيب، وأما إذا كان يعني ما عنده رائحة فالغسل مستحب. وقول شيخ الإسلام والله أعلم هو الأقرب للأدلة العامة، فقد يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى المسجد من أكل الثوم والبصل. ما هي العلة؟ العلة أذية المصلين وأذية الملائكة. فكذلك من عنده روائح وكذا وأتى بدون اغتسال فهذا يؤذي المصلين، فالعلة موجودة، فواجب عليه الاغتسال، واجب عليه الاغتسال لهذا الأمر. فالأصل في الاغتسال هو قول الجمهور والله أعلم الاستحباب، لكن المسلم يحرص حتى يخرج من خلاف أهل العلم، ولو كان نظيفا يحرص على الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. فالعلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم، هذا مثل قول بعضنا لبعض مثلا حقك واجب علي. ليس معنى واجب علي يعني إذا لم أفعله فأنا آثم، وإنما من باب التأكيد. فهذه الأحاديث قال العلماء فيها التأكيد على غسل يوم الجمعة، فلا ينبغي للمستطيع على ذلك أن يترك ذلك، لكن قد أحيانا يحتاج إلى ذلك، مثلا يكون برد شديد، إذا كان واجب يجب عليه أن يذهب ويحر الماء ويغتسل، صح؟ لكن إذا ما هو واجب يمكن يتساهل في هذا الأمر، أو أنت مسافر مثلا واغتسلت قبل الفجر، لأنه الغسل يبدأ من طلوع الفجر الصادق، لأنه يعني ذكر فيه يوم الجمعة، واليوم إنما يبدأ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، واضح؟ فيبدأ الاغتسال من طلوع الفجر إلى أن يأتي المصلي إلى الجمعة، هذا الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو مثلا إنسان اغتسل قبل الفجر ثم سافر قبل الفجر يوم جمعة، طيب، ثم أراد أن يصلي الجمعة، لأن العلماء جعلوا وجوب الاغتسال لمن أتى الجمعة، أما من لم يأتي الجمعة فليس عليه اغتسال. إنسان مريض في بيته ما يأتي الجمعة ليس واجب عليه، إنسان مسافر ما يأتي الجمعة ليس واجب عليه، إنما هو واجب على من أتى الجمعة. فلو مثلا أنت مسافر وتريد تأتي الجمعة، على من قال بالوجوب يجب عليك أن تغتسل، لكن على من قال بالاستحباب إن استطعت تغتسل اغتسل، إذا لم تستطع فلا إثم عليك، فلا إثم عليك. فهمتم هذا الآن؟ نعم، هذا هو ما يتعلق بمسألة الغسل، فهو مستحب استحباب أكيد، ويدخل في الوجوب كما قال شيخ الإسلام إذا كان يتأذى الناس بروائح هذا القادم إلى الجمعة ولم يغتسل. قال ويتطيب، ودليل التطيب كذلك حديث أبي سعيد قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، ويمس من الطيب ما قدر عليه، ويمس من الطيب ما قدر عليه، متفق عليه. وجاءت أيضا أحاديث أخرى في مجموع أعمال فيها فضل الإتيان للا الجمعة، ومنها مس الطيب، بل جاء حتى إذا لم يجد طيبا أخذ من طيب زوجته، أخذ من طيب زوجته، فهي سنة أنك يوم الجمعة تتطيب مع لبس، مع الاغتسال، وأيضا كما سيأتي معنا يلبس أحسن الثياب، هذا أيضا من السنة أن تلبس أحسن الثياب. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما على أحدكم، ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته، سوى ثوبي مهنته، لأن كان الصحابة أحوالهم شديدة، الواحد ربما يملك ثوب واحد أو يملك ثوبين فقط، يشتغل فيها ويصلي فيها وينام فيها، أنتم الآن ما شاء الله الواحد نحن معنا ربما عشرات الملابس، شنطة كبيرة مليئة ولله الحمد، لكن الصحابة كان ما عندهم. وجاء في هذا مناسبة أن رجال أتوا وفيهم ثياب يعني رثة، ثياب يعني ليست طيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم إن وجد سعة، يعني إن كان يستطيع عنده قدرة أن يتخذ ثوبين لجمعته، يعني خاصة بالجمعة، سوى ثوبي مهنته، مهنته يعني عمله. طيب، والحديث رواه ابن ماجه وصححه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجه. وأيضا يوم الجمعة يوم عيد، وحديث عمر معروف لما اشترى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الإنبجانية قال لتتزين بها في العيد وللوفود، المراد بالعيد يعني ما هو أعم من العيد السنوي، قد حتى يدخل في ذلك العيد الأسبوعي، العيد ماذا؟ الأسبوعي. فحاول أن تميز يوم الجمعة باللباس، تميز يوم الجمعة باللباس، فيكون لك ثوب خاص بيوم الجمعة مثلا، ثوب نظيف جديد حسن، هذا يوم الجمعة، هذا سنة، هذا سنة. لو تشتريه بمالك الشراء هذا تؤجر عليه، لأن العلماء يقولون ماذا؟ يقولون، يقول العلماء ماذا في القاعدة الأصولية المعروفة، ما أدى إلى واجب فهو واجب، وما أدى إلى سنة فهو سنة. إذا كان الوضوء ما تستطيع أن تتوضأ إلا إذا اشتريت الماء، هنا يجب عليك أن تشتري إن كنت قادرا. السواك، الأراك، ما يعني مثلا ما تستطيع أن تطبق هذه السنة إلا إذا اشتريت هذا ب200 300 500، اشتريت هذا احتسب الأجر، أنت في ذلك مأجور على الشراء لأن هذه سنة. وهكذا قال: ويبكر إليها، كما مر معنا في حديث أوس بن أوس: من غسل واغتسل وبكر وابتكر. وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب إيش؟ بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب إيش؟ بيضة. وين البيضة؟ من البدن، البدن يعني البعير، انظر بيضة وبعير، الفرو كلها يعني أوقات يسيرة. تجد بعضهم يأتي مع الإمام، هذا ربما ما يحصل حتى بيضة، لأن جاء في الحديث: فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف، خلاص سجل من يدخل، الساعة الأولى دخل أبو معاذ، الساعة الثانية دخل عبد الرحمن، الساعة الثالثة نوفل، وهكذا يقيدون يسجلون. إذا طلع الإمام خلاص غلغوا الكتب، الذي يدخل هذا لما يدخل الإمام ده ما له شيء، حتى البيضة ما يحصلها، انظروا على حرمان. وتجده يا أما نائم، يا أما يلعب، يا أما مع الجوال، يا أما في السوق، أشياء يستطيع أن يقوم بها في غير هذا الوقت. وهذا من الغفلة، من الغفلة أن يضيع الواحد منا هذه الأجور في أوقات وأوقات الفاضلة، في الأوقات الفاضلة، هذا من الغفلة ومن الحرمان. فبكروا إلى الجمعة ففضله عظيم. هذا اليوم يوم الجمعة يوم مبارك، يوم عيد، يوم فيه أجور عظيمة، لكن لمن حرص على العمل بما جاء فيه من سنن ومن عبادات، ومن عبادات كما سيأتي معنا أيضا في بعض الأشياء. قال: أضاف الشارح هنا أن من السنن يوم الجمعة أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. هذا الحديث أخرجه البيهقي وحسنه العلامة الألباني. فمن السنة أيضا الإكثار، بمعنى أنك في غير الجمعة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معنى لا تصلي، لكن في يوم الجمعة تكثر، ولو أن تجعل صلاتك أي دعاءك كله للنبي صلى الله عليه وسلم فأنت في خير، أنت في خير. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة الجمعة، يعني منذ أن تغرب شمس يوم الخميس إلى أن ينتهي اليوم بغروب شمسه، بغروب شمس يوم الجمعة، هذا كله الوقت، وقت صلاة وإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلي عليه الصلاة المشروعة السنية، لا الصلاة المبتدعة، صلاة الصوفية وهي الموالد والأناشيد والطبل وغير ذلك من البدع والمحدثات. قال: وأضاف أيضا الشارح: وأن يقرأ سورة الكهف يومها. هذا وردت فيه بعض الأحاديث، ومن تلك الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق، وفي رواية: أضاء له النور ما بين الجمعتين، ما بين الجمعتين. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع، فهو إن شاء الله حديث صحيح يعمل به. تحرص على قراءة سورة الكهف ففيها هذا الفضل. انظروا إلى عبادات صلاة على النبي، قراءة سورة الكهف، تبكير إلى المسجد، ولإذا بكرت إلى المسجد لا شك أنك تستغل هذا الوقت في العبادة، ليس معنى تبكر تأتي وتنام، ها؟ ليس المراد تأتي مبكر والصف الأول تفرش فراشك وتنام لما يطلع الخطيب، لا، المراد تبكر وصلي ما كتب الله لك كما جاء في الحديث ثم صلى ما كتب الله له. ولذلك ذكر العلماء أن من في يوم الجمعة من بعد أن تطلع الشمس قدر رمح إلى أن يطلع الخطيب هذا يجوز فيه الصلاة المطلقة، صلي 4، 8، 10 الذي تحب أن تصلي، صلي ما كتب الله لك. ليس هناك سنة قبلية ليوم الجمعة، وإنما هي سنة مطلقة، تصلي ما شئت، تصلي إذا بكرت إلى المسجد ما شئت، فأنت بين صلاة وبين قراءة سورة الكهف وبين قراءة ما تيسر من القرآن أو حفظ ما تيسر من القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى الراحة والسعادة التي يجدها المسلم عندما يقضي هذا الوقت الثمين في بيت الله من عبادة إلى أخرى، من عبادة إلى أخرى. فكما ذكر العلماء أن يوم الجمعة كل لحظة من لحظاته فهي جوهرة ثمينة لا ينبغي لعاقل أن يضيعها أو أن يفرط في اقتنائها والحصول عليها. قال: وأن يتحرى ساعة الإجابة ويجتهد في الدعاء فيها، لأن يوم الجمعة فيه ساعة مستجابة كما جاء في الحديث إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. يراد قائم يصلي يعني يدعو، قائم يصلي يعني يدعو، ليس المراد بالصلاة هنا الصلاة يعني ذات الركوع والسجود، وإنما المراد يدعو وهو قائم يصلي يعني يدعو يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، إلا أعطاه إياه. وقال يقللها يعني يقللها يعني يجعلها وقت قليل، أن هذه الساعة ساعة يسيرة، ساعة يسيرة. واختلف العلماء في تحديد هذه الساعة على أقوال كثيرة، ابن حجر ذكر ما يقارب 40 قولا، لكن أقواها قولان. القول الأول أنها عند جلوس الخطيب من خطبة الجمعة في الخطبة الأولى لما يجلس، قالوا أن هذه هي الساعة، لكن هذا ما عليه دليل. وأكثر السلف على أن هذه الساعة هي بعد العصر إلى المغرب، بعد العصر إلى المغرب. وورد في هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو أثر ابن عباس أن هذه الساعة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهكذا جاء عن سعيد بن جبير، فلقد كان يتفرغ بعد العصر للدعاء ولا يكلم أحدا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهكذا ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من العلماء على أن أقرب ما يقال في هذه الساعة هي الوقت ما بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب، إلى صلاة المغرب. فليكن لك حظا، فليكن لك حظ من الدعاء في هذا الوقت، من الدعاء في هذا الوقت. قال: وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، أي أن مما يحرم على من حضر خطبة الجمعة أن يتكلم أثناء خطبة الإمام. إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت، وجاء في رواية: ومن لغى فلا خطبة له، يعني تحرم أجر حضور الخطبة، تحرم أجر حضور الخطبة. نعم. وهل تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تصلي عليه في نفسك، لأن الحديث عام لم يخصص كلام دون كلام، لم يخصص كلام دون كلام. إنسان سلم كذلك لا ترد عليه السلام. قد يقول قائل السلام واجب ويقال الإنصات للجمعة واجب، فإذا لا لا ويمكن أن يؤشر له، الإشارة لا بأس بها نعم، لكن الكلام هو الذي جاء النهي عنه. نعم. قال ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه. وأما هذه المسألة فهي دليل على من ذهب إلى وجوب تحية المسجد، وجوب تحية المسجد، فمن دخل المسجد ولو كان الخطيب يخطب فيصلي ركعتين، يصلي ركعتين. ومن باب أولى إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن، لا ينتظر إلى أن ينتهي المؤذن، وإنما يبادر إلى أن يصلي ركعتين، يصلي ركعتين، لأن صلاة الركعتين واجبة، وأما إجابة المؤذن فمستحبة، فالواجب يقدم على المستحب. ففي هذه الحالة يبدأ الداخل إلى المسجد بصلاة ركعتين. وهذا الحديث أيضا استدل به العلماء على جواز مخاطبة الإمام للمستمعين للخطبة. إذا رأى أحد يلعب يقول له يا ولد لا تلعب، لا بأس بهذا، لكن عند العوام انتبه، ربما يفهمون هذه المسألة، لكن عند طلبة العلم لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل صليت؟ قال لا. وفيه أيضا سيأتي معنا من كلام المؤلف أن الكلام يوم الجمعة لا يجوز إلا لمخاطبة الإمام، إلا لمخاطبة الإمام، كما جاء أيضا في حديث الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يسقينا وأن يغيثنا. إذن هذا كلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فقالوا لا بأس أن يخاطب المستمع الإمام الخطيب إذا هناك مصلحة، إذا هناك إيش مصلحة، أو إذا كان هناك رد لقول الخطيب. وعلى هذا أجاز العلماء الرد على الإمام إذا أخطأ في آية أو لم يستحضر آية، ذكر مسألة قال ودليل هذه المسألة قول الله تعالى، قول الله تعالى، لا تخله يعني يفكر ويكرر، لا، إذا عرفت أنه نسي الآية لا بأس أن تذكره، تذكره بهذه الآية استدلالا بهذا، صليت معنا؟ قال لا. إذن جاوبه، فقالوا مخاطبة الإمام الخطيب للمصلحة لا بأس، أما مخاطبة الجار أو من يستمع معك فهذه التي لا يجوز، فهذه التي لا يجوز. قال ويحرم على المصلي أثناء خطبة الجمعة الكلام إلا لمخاطبة الإمام، وهذا تقدم معنا في الحديث المتقدم، إذا قلت لصاحبك أنصت فهذا دليل على أنه لا يجوز مخاطبة إلا الإمام لورود الدليل. وتخطي رقاب الناس، أيضا تخطي رقاب الناس، الناس جالسون الصف الأول والثاني والثالث، أنت تأتي من مؤخر الصف وتلوي أعناق الناس، تتخطى الرقاب، تمشي فوقهم، تقول بيدك هكذا فوق رقبة هذا ورجلك تضعها فوق رجل هذا وفوق كتف هذا، هذا أذية للناس. وقد جاء في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وقد ذهب الشافعي رحمه الله أن تخطي رقاب الناس إذا فيه أذية محرم، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فالسنة أن تجلس حيث انتهى بك المجلس إذا تأخرت. أما إذا مثلا أنت في الصف الأول ذهبت تتوضأ لا بأس، لكن تستأذن إذا تريد تخرج بين اثنين قل له لو سمحت أريد أن أمر حتى لا تؤذي الناس. طيب، وعند الدخول نفس الشيء، تستأذن منهم ولا تؤذيهم ولا تؤذيهم، فإذا كان هناك أذية فلا يجوز لك أن تتخطى الرقاب. لعل هناك أيضا بعض المسائل الفرعية التي تتعلق بصلاة الجمعة نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم. نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى تفضل. هو لا الساعة الخامسة. طيب، هو يعني جاء من سنن الفطرة ولم يحدد بيوم الجمعة، لكن بعض أهل العلم استحب ذلك حتى لا يهمل المسلم تغليم أظافره، إن يوم الجمعة يكون هناك كما يقال التحلية، إنسان يغتسل ويلبس الجديد، بعضهم يصبغ لحيته، بعضهم يحلق عانته، بعضهم يظفر أصابع، لا بأس، لكن ليس هو تحديد السنة في يوم الجمعة، ما جاء في ذلك حديث والله أعلم. نعم تفضل.
يجمع زوجة ليلة الجمعة والسنة
أيوة، هذا بعض أهل العلم فهم من الحديث من غسل واغتسل، يعني قال من غسل يعني غسل غيره، غسل غيره يعني زوجته، فقالوا لا بأس يعني، لكن ما يكون في الليل، يكون بعد الفجر. بعضهم فسر الحديث بهذا، فقالوا يعني إن شاء الله لا بأس بهذا، يدخل في معنى الحديث، وبعضهم فسره بغير هذا التفسير، بعضهم فسره بغير هذا، يعني غسل يعني حث غيره على الغسل، مثلا أمر أولاده، أمر جيرانه، أمر أصحابه، غسلهم يعني أمرهم بهذا وهو اغتسل، وبعضهم حمله على هذا كان سببا في تغسيل زوجته. نعم ذكروا هذا والله أعلم. نعم إلا يوم الجمعة لا بأس، يجوز من بعد طلوع الفجر يبدأ غسل يوم الجمعة بنية، لكن لابد من وجود النية. لا بعد طلوع الفجر حتى، يعني إذا أذن الفجر الأذان الثاني خلاص يبدأ هنا مشروعية غسل يوم الجمعة، لك أن تغتسل في هذا الوقت، واضح؟ أي نعم، لكن الأفضل أن تغتسل عند الذهاب، لأن قد لما اغتسلت يعني مباشرة تعمل وكذا ويأتي العرق ويأتي الوسخ وكذا، تكون يعني نفس العلة، فالأفضل أن تغتسل قبل الذهاب للجمعة حتى تأتي وأنت أقرب إلى النظافة. نعم.